زاد للإعلام تقدم.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إذا اتفق الطرفان وجرى العقد على الكتاب والسنة فإن من أحكام النكاح عمل الوليمة، والوليمة لا بد منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها، وحديث بريدة بن الحصيب الذي قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس من وليمة. وينبغي ملاحظة عدة أمور في هذه الوليمة. أولا، جاء في السنة أن الوليمة بعد الدخول، ويجوز أن تكون قبله ولا بأس كما جرت عادة الناس بذلك. ثانيا، من المستحب أن تكون 3 أيام عقب الدخول كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس. وعن أنس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة 3 أيام، لكن إن جعلها ليلة واحدة كما في عرف الناس اليوم، لأنهم لا يستطيعون أن يتكلفوا 3 أيام، فلا بأس بذلك والحمد لله. ويجوز أن تكون الوليمة بغير اللحم إذا لم يتيسر. إذا تيسر اللحم فأولم ولو بشات كما قال لعبد الرحمن بن عوف، وإذا لم يتيسر ولم يكن مقتدرا جاز أن تكون بأي طعام. لحديث أنس رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني على بصفية يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، وهي البسط من الجلد المدبوغة التي يوضع عليها الطعام، فبسطت فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، فألقي عليها التمر والأقط والسمن فشبع الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. فإذا وجد السعة فيولم بشاة وأكثر كما أمر صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاءه وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار، لأن وضع الزعفران لا يجوز. فقال: مهيم، ما شأنك؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. ومن الآداب كذلك عدم إرهاق النفس بنفقات الوليمة. تأمل اليوم، تأمل في حال الناس. لو كان الرجل المتزوج فقيرا فعمل لهم شيئا غير هذه الشياه والغنم المذبوحة، ماذا سيقولون عنه؟ وكم سيلوكون من عرضه؟ لتعلم أيها المسلم بعد المجتمع وبعد الناس عن السنة، إذا فعل إنسان ما يقدر عليه ماذا سيفعلون به؟ ومن آداب الوليمة أن يدعو الصالحين إليها، فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويستحب مشاركة أهل الفضل والسنة وأهل السعة أيضا في إعداد الوليمة، لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية، قال: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. وكلمة العروس تطلق في اللغة على الذكر والأنثى. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. يقول المتزوج الزوج الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى بعض أهل العلم عدم جواز تخصيص الأغنياء بالدعوة، لحديثه صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين. ومن أحكام الوليمة أنه يجب حضورها وإجابتها وجوبا شرعيا محتما على من دعي إليها إذا لم يكن عنده عذر يمنع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وفي زيادة: عرسا كان أو نحوه. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وإذن فإن عدم الحضور معصية لله ورسوله. ولكن إذا كان معذورا بعذر شرعي يمنعه من الحضور فإنه لا يأتي معذورا غير مأزور، والحمد لله. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك؟ قال رجل من الأنصار لعلي: عندك فاطمة يقترح عليه الزواج منها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما حاجة ابن أبي طالب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت فاطمة بنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا وأهلا، ولم يزد عليهما. هذا الجواب من أبي البنت للخاطب لما جاء يخطب: مرحبا وأهلا. فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه ليعلموا ما هو الجواب. قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري، غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، أعطاك الأهل والمرحب. فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال: يا علي، إنه لابد للعروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبش. وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فيه، ثم أفرغه على علي فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. ويجوز في العرس أمر محرم في غير العرس إلا في حالات مخصوصة ذكرها بعض أهل العلم، وهو الغناء والضرب بالدف للنساء. فعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، والمقصود باللهو هنا اللهو المباح من الغناء المباح المصحوب بالدف فقط. وعن أبي بلج يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين، ما كان في واحدة منهما صوت، يعني دف. فقال محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، هذا الفاصل بين الحلال والحرام، فكيف بمن يتعدى إلى الحرام بسائر أنواع الآلات الموسيقية؟ ومن الأمور الواجبة إعلان النكاح بأي وسيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، لأنه الفارق بين الحلال والحرام في إتيان النساء. فإن الزاني إذا أراد أن يفعل الفاحشة بالمرأة استسر بذلك ولم يعلنه، أما الناكح المتزوج حسب الشريعة فإنه يعلن نكاحه ليفرق بذلك بين الحلال والحرام. فيعلن بأي نوع من الإعلان المباح شرعا. ومن أمثلة ذلك هذه الأنوار التي يفعلها الناس اليوم ويضعونها للإعلان أن في هذا البيت عرس وأن فيه نكاح، وكذلك دعوة الناس وعمل الوليمة من الأمور التي فيها إعلان للنكاح، لما يترتب على ذلك من المصالح الشرعية، ولأنه قد يكون هناك من الأحكام الشرعية ما يظهر ويستدعى إلى إشهاره عندما يسمع الناس بالنكاح، كبعض الحالات التي يكون فيها رضاع مثلا. هذه بعض الأمور المتعلقة بالوليمة، وللموضوع تتمة بعد قليل. والمهم أيها الإخوة أن نحرص على السنة النبوية والآداب الشرعية، وأن نعلم أن ديننا فيه أحكام وآداب، وأن الواجب على المسلمين تطبيق هذه الآداب والأحكام. نسأل الله أن يرزقنا اتباع السنة والتمسك بالدين والحرص على الشريعة والوقوف عند أحكامه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا ليدخل إخوانهم الواقفون. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحنا فأحسن نصحنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن من الموانع الشرعية التي تمنع حضور الوليمة مع ما فيها من التأكيد على حضورها هو المنكرات والمعاصي التي تكون موجودة في كثير من الولائم والأعراس، فلا يجوز للمسلم أن يحضر دعوة إلى وليمة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلا وجب عليه أن يرجع. وفي ذلك أحاديث عن علي قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير من ذوات الأرواح المحرمة فرجع، فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وعن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى، فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك. وهو رجل من عظماء الشام في فترة الفتوحات الإسلامية، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، إنا لا ندخل كنائسكم. وقال الأوزاعي رحمه الله: لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف، لأن الطبل يختلف عن الدف المباح شرعا، والناس العامة يعلمون الفرق بين الطبل وبين الدف. وأما الطبل فقد جاء الحديث بتحريمه نصا بقول الصحابي، نهى صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة في اللغة هي الطبل، هذا المغلق من الطرفين. ولهذا كان بعض السلف يمتنع من دخول البيوت المستورة جدرها، كما جاء في حديث سالم بن عبد الله: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب في من آذنا أعلمناه بالحضور، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر. فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما، واطلع فرأى البيت مستترا ببجاد أخضر، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجدر؟ قال: أبي واستحيا، غلبنا النساء يا أبا أيوب. فقال: من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى عليك أن تغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج رحمه الله تعالى. فإذا وجد منكرا أنكر، فإن استجيب له جلس والحمد لله، وإلا رجع. وكذلك فإن من آداب هذه الوليمة أن ينصرف الحاضرون بعد الطعام. قال الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. وهذه نزلت في عرس زينب لما عشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، جلس ثلاثة في البيت لم ينصرفوا، فنزلت الآية بشأنهم: وإليكم قصة هذه الوليمة النبوية العظيمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت يقول أنس الخادم خادم النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون لضيق المكان، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعو. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ما أخذتها الغيرة المذمومة شرعا، وإنما هنأته بزوجته الآن زينب، فقالت: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى تتبع حجر نسائه صلى الله عليه وسلم كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، لا يستطيع أن يقول لهم: اخرجوا من بيتي، انتهت الوليمة. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب على العتبة المقدمة داخلة وخارج والأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. هذه رواية الإمام البخاري. وأما رواية الإمام مسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت له أم سليم حيسا، ثم وضعته في تور وعاء من نحاس، فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام، وأخبره أن هذا منا له هدية ومشاركة في الوليمة. وبذلك تعلم أن العادة الموجودة عند بعض العرب من المسلمين اليوم أن بعضهم يهدي شاة إلى الزوج قبل العرس، وهذا يهدي شاة وهذا يهدي شاة، ثم تكون وليمة منها، أن هذا أمر قد جاءت به السنة، وأنه أمر محمود شرعا، وأنها مسألة محبذة. قال أنس: والناس يومئذ في جهد، في جوع، فقر، فجئت به فقلت: يا رسول الله، بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه فقال: ضعه. فوضعته في ناحية البيت، ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا. قال: ومن لقيت من المسلمين. ويؤخذ من هذا حكم أنه لا يجوز المجيء إلى الدعوة إلى الوليمة إلا لمن دعي إليها. وأما التطفل وهو إتيان من لم يؤت إلى الوليمة يدخل بين الناس ليأكل، فإنه حرام شرعا، كما استنبط ابن كثير رحمه الله من هذه الآية، من هذه الآية التي في سورة الأحزاب: لا يأتي إلى الوليمة إلا من دعي إليها. فأما إذا جاء من لم يدع فيستأذن صاحب الوليمة، فإن أذن له وإلا رجع. وبذلك تعلم أيضا أن بعض الناس عندما يعطي بطاقة الدعوة إلى شخص آخر ليحضر بدلا منه، فإن عرف أن أصحاب الوليمة يوافقون على ذلك كان لهذا الحضور، وإلا لا يجوز الحضور لمن لم يدع إلى الوليمة. أما إن قالوا: دعونا 300 شخص ب300 بطاقة ولا يهمنا من حضر، فإذا أعطى البطاقة لآخر جاز له أن يحضر. وأما إذا دعوا فلانا وفلانا وفلانا بأعينهم لا يجوز لغيرهم أن يحضروا. وإذا جعلوا الأمر جفله، أي مفتوحة، قالوا: من شاء من المسلمين أن يحضر فلا عندنا مانع، فيجوز لجميع الناس أن يحضروا ولو كانوا من رجال الشارع أن يحضروا، إذا جعل أهل الوليمة الوليمة جافة له، يعني طعاما مفتوحا يأتي إليه من شاء. فقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا. قال: ومن لقيت من المسلمين. فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت: يا أبا عثمان. يقول للراوي أحد رواة الحديث يسأل شيخه: كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء 300. قال أنس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئ به بهذا الحيس. فجئت به إليه، فوضع هذا حيس في إناء من نحاس يكفي 300 شخص، لا يكفي، فجئت به إليه، فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليه ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق 10 وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه، فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم، حتى أكلوا كلهم 10 حتى انتهى 300 كلهم. قال فجئت فأخذت التوراة فما أدري أحين وضعت أكثر أم حين أخذت، وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله ما قاموا، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قبل نزول آية الحجاب معهم في البيت، ووجهها ومولية وجهها إلى الجدار حياء، فأطالوا الحديث فشكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، ثم خرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. فمن الآداب أن يذهب بعد الطعام، فقرأنا صلى الله عليه وسلم على الناس. بقي في الموضوع بقية، ومسائل ومسألة النكاح وآدابه الحديث عنها طويل، وكثرت ما ورد في السنة بشأن هذا الموضوع، يعني أنه موضوع مهم، وأنه موضوع في الدين عظيم، ولذلك جاءت به الأحكام والآداب الشرعية. فلعلنا نتابع الموضوع عن هذا الحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله، لأن فيه فصل مهم جدا، وهو المنكرات التي أحدثها الناس اليوم في الأعراس. ما حكم الشريعة فيها؟ وما موقف الإسلام منها؟ فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم واجعل في الأحداث التي تدور في العالم خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وحد صفوفهم يا ربنا، وانصرهم على عدوهم يا إلهنا. اللهم إنا نسألك يوما تقر فيه أعيننا بنصرة دينك وإعلاء كلمتك، وتذل فيه أعداءك يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله.